أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله
نحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالح، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، المرض وما أدراك ما المرض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، واكشف الضر عن المتضررين. اللهم إنا نسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية. المرض يذل الله به الأنوف ويكسر به القلوب، لذلك تجد المريض إذا صدق من أقرب الناس إلى الله تعالى، وقد يتملك الطغيان المريض فيصير أبعد الناس عن الله تعالى، وهذه مأساة عصرنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. المرض قد تجد الإنسان كما وصف ربنا، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، وكما قال ربنا معاتبا عبده يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فبعض المرضى عندهم الله، وبعض المرضى احتوشتهم شياطين الإنس والجن. كيف بك بمريض تدخل عليه فإذا بهم ليؤنسوا وحشته؟ أتوا له بتلفاز ودش ليشاهد أفلاما قذرة. الشاهد المرض. لماذا نتداوى؟ لماذا نأخذ العلاج وندخل المستشفيات ونجري العمليات ونلهث خلف الأطباء؟ لماذا؟ إننا في زمن انقلاب الموازين والمعايير، فكثير ممن يجري زرع كلى وزرع قلب وزرع كبد وزرع قرنية، هذه العمليات إنما يريد في ظاهر الأمر ومن خلال المناقشة يظن أنه يطيل عمر نفسه، وهذه هي المأساة. أبدا لن يطيل أحد عمره. قال تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو اجتمع من في الثقلين على أن يطيلوا عمرك دقيقة واحدة فلن يكون، لن يكون إلا ما كتب الله لك. عمرك هو عمرك الذي كتبه الله قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة. ولذلك إذا مرضت أسأل الله لي ولك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. إذا ابتليت بمرض فأردت أن تتداوى، لماذا لا تداوى؟ إنما أتجنبها طاعة للأمر. تلكم الأولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله بالأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا بالأمر. تداووا عباد الله. فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. ومن فقه الإمام أحمد رضي الله عنه قال لا أحب أن يتداوى المريض قبل 3 أيام. سبحان الملك. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه هذا الإمام العلامة الجليل الفاضل يقول لا أحب أن يتداوى الرجل قبل 3 أيام، لأن يتداوى المريض قبل 3 أيام. يعني لو أن الإنسان بمجرد أن حصل له صداع ادوني نوفالجين لو سمحت، أوبتاليدون، بنادول، وهكذا حافظ هو لو حصل شوية مرض ادوني حقنة مهدئة مسكنة. الإمام أحمد استحب للرجل ألا يتداوى إلا بعد 3 أيام. ليه؟ قال ليتمكن من صدق اللجوء إلى الله ثم يتداوى. ربنا الأول وبعدين نجي على الدكاترة. أما من يجي ابتداء فإنه ينسى الله، ينسى الله سبحانه وتعالى، ويتعلق قلبه بالدواء وبالطبيب وبالعمليات وبالسفر وبغير ذلك. الشاهد أيها الأخوة، نتداوى ابتداء لأن الله أمرنا بذلك. ثانيا لنتمكن من أن نعبد الله. تخيل لو في جنبك مغص، اللهم عافي المبتلين، أو في رأسك صداع، أو في بطنك، أو في رجلك، أو في يدك، وأنت تقف تصلي لا تستطيع التركيز في الصلاة، اللهم عافي المبتلين يا رب. سبحان الله العظيم. كانت مرة جرى شيء في يدي، فيدي اليسرى أصابها شيء في، وكنت أنا أصلي فلا أستطيع أن أضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لا أستطيع أن أضعها، فاضطررت أن أسبل يدي مثلا يوم أو يومين أو أن أقلب على يدي. فكانت تذكر نعمة، يا سلام، هو الواحد كان بيحس بإيه وهو حاطط اليمين على الشمال، وأنت ما تعرفش إن دي من نعم ربنا عليك. هذه هي. الإنسان هو مريض قد يحرم من أشياء من النعم، من النعم العظيم. فأنا أتداوى لكي أستطيع أن أعبد الله بحضور القلب. يبقى مش بتداوى عشان أطول عمري، مش بتداوى عشان أقدر أشتغل وأجيب فلوس، مش بتداوى. رأيت بعض المرضى، هو الكلام ده نتاج الزيارات في الأسبوعين اللي فاتوا للمرضى، اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض. رأيت بعض المرضى يتكتف إن حد يدخل عليه ويلاقيه ضعيف، فلما يدخل الناس يزوروه يتماثل القوة، وإن هو أنا لسه بصحتي. هنمثل عن الناس ليه؟ فأنت تمثل إنك لسه بصحتك، تورينا صحتك في عبادة الله. إنني حين ذكرت هذه الأمور وأمثالها في التداوي عشرات النيات بقى، لكن قصدي حين نداوي الجسد من أمراضه، لك ناس أقسم لي بأغلظ الأيمان أنه باع حتى حذاءه في البيت لكي يجري عملية. أنا دلوقتي لو روحوني من المستشفى ما عنديش إلا الشبشب اللي أنا قاعد بيه ده، لأن أنا بعدت بعت الجزمة ب5 جنيه علشان أعمل العملية. ليه؟ عايز يعمل عملية ليه؟ الراجل ده باع أوضة النوم وباع السجادة وباع النجفة وباع الشقة وأجروا شقة قعد فيها أيام ولا قعدهم عند حماته لحد ما يخرج، وباع هدومه لحد الجزمة باعها عشان يعمل عملية. ليه؟ إيه باع هدومه ليه؟ عشان يعمل عملية. عملية دي هتعمل له إيه؟ ليه؟ بتبيع ليه؟ ما تموت يا فيها إيه؟ عايز تطول عمرك ليه؟ لكن دخل في رأسي شيء آخر، هل أحدنا يصنع ذلك لأجل أن يصلح قلبه لله؟ أن يصلح دينه لله؟ أن يصلح حاله مع الله؟ ممكن الإنسان يتجشم التضحيات دي من أجل ده؟ فعلا قضية عصرت قلبي عصرا. مأساة اللي بيعمل كده، زي يقول كده باع هدوم، لو روحوني دلوقتي مفيش غير اللي هي القميص والبنطلون اللي متعلقين له عشان يعمل العملية. عشان ايه؟ طب لو قالوا له قلبك ده سودته المعاصي، هناخده ونديك قلب جديد بس ب100,000 جنيه وهو ما معاش، يعمل العمل ده عشان قلب جديد يعمل بيه ربنا؟ ما تجاوبوني يا جماعه، السؤال ده موجه لكل واحد منكم. الناس اللي ما بيكسبش انه يشحت علشان يعمل عمليه او يجيب دواء او يدخل مستشفى او لربنا، عندنا استعداد نعمل كده؟ هو ده زماننا النكد. اللهم ارزقنا حسن خاتمه. لذا جئت احدثكم عن ولاده القلوب. من يريد قلبا جديدا؟ حد زهق من قلبه القاسي ونفسه في قلب جديد؟ حد مل من قلبه الاسود ويريد قلبا جديدا؟ حد ارم من قلبه القذر المتسخ ويريد قلبا جديدا؟ طب عندك استعداد ليه؟ تدفع كام؟ وابدا مش هنمط فلوسك، مش عايزين فلوس ابدا ولا مليم، مش فلوس. لكن عندك استعداد فعلا تضحي؟ عندك استعداد بعيدا عن الفلوس، عندك استعداد تضحي بوجعتك الاجتماعيه وتنزل شويه تبقى عبد من عباد الله؟ عندك استعداد تضحي بوقتك الثمين اللي بتضيف شهواتك وملذاتك واهواءك وتفرغه لربنا؟ عندك استعداد تضحي بوجهتك وتقعد تلميذ تتعلم قران وسنه؟ عندك استعداد تضحي بنومك عشان تقعد تصلي وتبكي؟ عندك استعداد تضحي بملابسك الرفيقه الجميله العظيمه اللي انت بتعملها دي عشان بعد كده هتبكي وتلبس لبس خشن شويه عشان ياثر فيه انك تتواضع لله؟ عندك استعداد؟ هي دي مجموعه من التضحيات المطلوبه بعيدا عن الفلوس. ربنا قال كده: يؤتيكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم، ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. فيحفكم يعني يخلص على الفلوس اللي عندكم مقابل دار الايمان. ان يسالكموها فايه؟ يحفكم، يحفي شيء يعني يشيله تماما. لا، ان يسالكموها فيحفكم، لو طلب منكم ربنا اموالكم مقابل ما يعطيكم من ايمان يبقى ياخد فلوسكم كلها لا تساوي ذره ايمان يضعها في قلبي. احد اخواننا لسه امبارح بيبكي ان هو خسر 100,000 جنيه استرليني، مش عارف يضحك عليه. لا، قال لي 100,000 وفيهم 10,000 و20,000 دولار ومش عارف ايه حسبه كده. قلت له خليهم يا سيدي مليون جنيه استرليني وربنا ياخد منك القران اللي انت حافظه، ايه رايك؟ ايه رايك ياخد منك يديك مليون، يديك 100 مليون وياخد منك ايمانك وتبقى كافر؟ ماشي. ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن اول حاجه كنت شاكك كثير، والثانيه اللي انا فاكرها الاخيره اخر مره كانت على القلب لماذا؟ القائل الاول وعليه بجميع امور المعول أن قلبك ليس بيدك ولكنه بيد الله عز وجل. ونمرة ثلاثة أن القلب يتقلب ويتحول. ونمرة أربعة مسخ القلوب أو العقوبات التي تقع على القلوب. وذكرنا أن القلب قد يعاقب بأن يمسخ على صفة الحيوان الذي يشبهه. الحي والمخرج من قلب تنجس، من قلب مسخ، من قلب غزف به، من قلب ابتلي بالعمى، من قلب اسود بالمعاصي، الحن الاوحد ان يولد لك قلب جديد. اللهم ارزقنا قلوبا جديده. اللهم جدد الايمان في قلوبنا. عايزين قلب جديد. ومعلش انا معاكم، انا بحبكم في الله. عايز اجيب الموضوع من بعيد زي ما قلنا النهارده كده من سكه المرض كده. عايز اجيبه برضه دلوقتي من كلام ابن القيم من الاول خالص. ابن القيم بيتكلم في قضيه ولاده القلوب في موضعين من المواضع، في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، كتاب طيب ولطيف، ولكن هو فيه تلتين الكتاب مبحث في قضيه القدر. لو حبيت تقرا، لان انا ممكن احسن الظن فيكم ان حد سمع دلوقتي اسم كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين مش هينام الليالي غير ما يدور على الكتاب ده ويجيبه ويشوفه ويبدا يقرا فيه. فانا بقول له ان في تلتين الكتاب مبحث في قضيه القدر، ماليش دعوه بيهم، اتكلم اقرا من بدايه الكتاب وفوت مبحث القدر ده والرد على القدريه والمرجئه وغيرهم، وادخل في الاخر برضه تاني القضيه. لما جيت ابن القيم يتكلم في موضوع ولاده القلوب كان بيتكلم في منزله الفقر. اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. كنت بقول لواحد احنا مساكين احنا فقراء احنا غلابة، وريته تقول لا على فكرة الحمد لله ربنا موسع علينا معانا فلوس كتير، بس بننتسب للغلابة تشرفا، بنسأل الله عز وجل ان يشرفنا بالفقر. ممكن يبقى معاك فلوس كتير وتبقى فقير. الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه سئل ايملك الرجل 1000 دينار ويكون زاهدا؟ 1000 دينار، الدينار ب1000 درهم يعني مليون، واحد عنده مليون ويبقى زهيد؟ قال نعم اذا لم يفرح اذا زاد ولم يحزن اذا نقص. يبقى هو ده الضابط، مفيش ضابط عندك. ابن القيم بيتكلم في بدايه كتاب طريق الجزئين عن منزله الفقر، يقول الفقر هو البراءه من رؤيه الملكه، براءه ان الانسان يبقى بريء من رؤيه الملكه، بريء من انه يشوف انه مالك. عندك كم عربية يا حاج؟ أنا ما عنديش حاجة، دول كلهم بتوع ربنا، أنا شحتهم بس لحد ما أموت. فأنت شغلتك في الدنيا دي ناظر في العزبة اللي ربنا شغلك فيها قدام، الفلوس دي مش بتاعتك. وآتوهم من إيه؟ من مال الله الذي آتاكم. من مال الله الذي آتاكم. عشان كده قالك أنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. يعني انت دلوقتي لو شغلت عندك واد خدام اللي هم بيسموه دلوقتي رئيس حسابات، هو في ايده الخزنه وكل الوارد اللي بيجي بيتحط عنده في الخزنه، ومفيش حاجه بتطلع من الخزنه الا باذنه. هو الخزنه دي فيها 2 مليون بتوعه، يملك فيهم كام؟ ولا حاجه. بالعكس ده هو ملك الكيل اللي مشغله عنده. فانت عند ربنا كده مملوك ممتحن، مملوك ملك سيبك انت وما تملك، ممتحن يعني مبتلى باللي يدهولك. ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. فانت مبتلى باللي يدهولك، هتعمل فيه ايه؟ فعشان كده البراءه من رؤيه الملكه هو ده اسم الفقر. قال لك لو ان الانسان ملك الدنيا بهذا الضابط لكان مرضيا لله. يبقى انت عندك فلوس قد ايه؟ انا ما عنديش فلوس، كلها بتاع ربنا. وبعدين انا بحبكم في الله، هذا الموضوع مش موضوع كلام، ما انا ممكن اقول كده بس الموضوع في قلبي شكله ثاني. لا، هي القضيه مش قضيه كلام، القضيه قضيه اعتقاد. هل انت تعتقد فعلا يقينا انك مش ملك؟ ان الانسان لا يطغى ان هي دي رآه استغنى. اللي يشوف نفسه غني هيطغى. الطغيان مجاوزة الحد. إن لما طغى الماء، طغى الماء يعني تجاوز حده. فالإنسان يتجاوز حده كعبد لما إيه؟ يشوف نفسه غني، لما يشوف نفسه غني. إن الإنسان لا يطغى أن رآه مستغنى. ابن القيم يقول على ده كلام الهروي بقى، وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى فقر الزهاد، دي أوطى درجة ومش هزيد عنها، كفاية عليكم دي بس نعملها. الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نبض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما، والسلامة منها طلبا أو تركا. وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرحه. أول ثاني ها تدفع كام؟ صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نبض اليدين من الدنيا ضبطا، نبض اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا، واسكات اللسان عنها مدحا او ذما، والسلامة منها طلبا او تركا. ابن القيم يشرح الكلام ده يقول ايه؟ فحاصل هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا، فراغ اليد والقلب من الدنيا، والذهول عن الفقر منها والزهد فيها. يبقى هي الدنيا، واحد دايما يقول لك ايه؟ ربنا ما يجعلهاش في قلوبنا ويجعلها في ايدينا. اللهم لا تجعلها لا في قلوبنا ولا في ايدينا، احنا مش عايزينها خالص. قول لي يعني الواحد يموت من الفقر يعني؟ يموت من الجوع؟ لا لا لا، مش قصدي كده، قصدي انها لا في ايدك ولا في قلبك، انت بتستحملها تحت الجزمه عشان توصل لربنا بيها. هي دي. فنبض اليدين منها، ابن القيم يشرحه يقول ايه؟ يقول حاصل هذه الدرجه
الفراغ فراغ اليد والقلب من الدنيا والزهور عن الفقر منها والزهد فيها. يعني هو زاهد فيها مش عايزها وفي نفس الوقت مش شايف نفسه عمل حاجة. اصل ممكن واحد يعمل حاجة ويبقى يا رب ده انا كانت معروضة عليا ونسيت وسبتها عشان هو مش هيقول بالتالي ولكن موجودة بين موجودة بقلب هو متصورة ده انا كنت اقدر ده انا دفتر ما انا اقدر اعمل واجيب وابقى ولكن انا رب انا ما انك شايف دي عيب سفالة منك. ليه؟ لانك انت زي بالظبط واحد كان معدي على مزبلة الدنيا دي مزبلة فشفى خميتة مرمية في المزبلة فرجع يقول لمراته واولاده انتوا عارفين انا النهاردة وانا معدي لقيت فرخة ميتة لكن كيف وكنت اقدر اجيبها يعني كانت في ايدي بس انا سبتها ما رضيتش اجيبها معايا. في واحد يقول كده قال الدنيا كده الرسول شبهها كده وطلع عليه رأى جبني اسك ميت فقال من يشتري هذا الدرهمين؟ قالوا والله لو كان حيا لكان معيبا انه اسك فما بالك وهو ميت. قال للدنيا اهون على الله من هذا الجد على اهله. فالدنيا اللي انت بتفكر لما زهدت فيها انك بطل دي عند ربنا ما تزويش فرقه من الفراخ البيضة ام 10 جنيه بس ما ايه ميتة ومرمية في الزبالة لما تسيبها لا تيجي تقول يا ربنا انا سبت الدنيا سبت ايه؟ انت سبت حاجة هي كتاب اصلا مش شرف فيك انك سبتها. هو ده معنى ذهول القلب عن الفقر فيها والذهول عن الفقر منها والزهد فيها. وعلامة فراغ اليد نفض اليدين من الدنيا ضعفا او طلبا يعني فهو لا يضبط يده مع وجودها شحا وظنا بها ولا يطلبها مع فقدها سؤالا والحافا وحرصا عليها. كلام زي الفل لما تبقى عنده الدنيا عندك 100,000 200,000 مليون 2 مليون 100 مليون 1000 مليون 1000 مليار عندك يعني دنيا لا يظن بها ما يبقاش منضبط في الانفاق مع الله ما يبقاش منضبط. احد اخواننا راجل طيب ومش كبير قوي وكثير الصدقة جدا قال لي سبحان الله انا اكتشفت ان لي ربنا بالدين لان انا عمري ما حسبتها مع ربنا. لا يمكن تكون في عمري عدت سنة طلعت 2.5% الكسف ربنا انها طلعت 2.5% انا احسب الزكاة بالحساب لكن خلاص دي زكاة وأداها 10 مرات ليه ربنا ما يبقالوش 25% عني؟ ليه ما يبقالوش 50% نص بالنص؟ طب نخليها تلت بالتلت تلت مصاريفي وتلت ينمو ويتاجر والتلت بتاع ربنا هو ده السر في البركة. ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا 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 وأشار عن يمينه وشماله وأمامه وخلفه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لو أن عندي مثل جبل أحد ذهبا ما أحببت أن يبقى عندي منه بعد 3 شيء إلا شيئا أرصده إليه. قال لي أنا لو عندي جبل أحد ذهب ما يعودش عندي 3 أيام أنفقه كله في سبيل الله. هي دي قضية ما يبقاش في انضباط في اليد في الإنفاق لوجه الله سبحانه وتعالى. وما تخافش اللي مع ربنا خلق سبحان الله خلق أبدا ما تخافش مش هيضيعك أبدا مش هيضيعك كلما أنفقت كلما أعطاك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وشكر النعمة ليس ثمة شكر نعمة أعظم من أن تنعم بنعمته على عباده. الشيخ يقول الشيخ فهو لا يضبط يده مع وجودها شحا وظنا بها ولا يطلبها مع فقدها سؤالا وإلحافا وحرصا. يبقى مش معناها انك تقعد في البيت وحد يوكلك وتشحن وتسأل وتستلم لا تسأل ولكن مش إلحافا وحرصا لا وإنما سؤال اتقوا الله وأجملوا في الطلب. الرسول قال كده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لقد نفث روح القدس في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وفي روايه حتى تستوفي اقصى رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. فاتقوا الله وايه؟ اجملوا في الطلب. اطفوا الطلب جميل، فانما عند الله لا ينال الا بالبعد. فاتقوا الله واجملوا في الطلب. الروايه الثانيه ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله، فانما عند الله لا ينال الا بالطاعه. فلذلك لا يطلبها ما اخذتها سؤالا وإحافا وحرصا. فهذا الاعراض والنفض دال على سقوط منزلتها من القلب، اذ لو كان لها في القلب منزله لكان الامر بضد ذلك. سبحان الله العظيم. بعض الناس الدنيا لها منزله في قلوبهم، لسه قصه بتعيش فيها يوم الاثنين. احد الناس طيبين، رجل طيب، كان في ناس جم من سفر وعايزين يشتروا بيت، فالراجل ده كان عارض فيلا عنده للبيع. رحنا اتفرجنا على الفيلا، فالراجل كان بيتخذ بالفيلا المقابض دي من ايطاليا، والبيبان من السويد، والحمامات من اسبانيا، والسكن هنا فلان وهنا باشا وهنا وهنا. فالراجل اللي انا برضه قال له يا ابني يا سيدي لا يسكن في هذا المكان، دي عايزه ملك مش عايزه ناس بلابه. الشاهد الراجل راجل طيب، فبقى يتصل بيا بقينا على اتصال كلام، يقول لي انت انا كل اصحابي ما فيهمش حد ناحيه ربنا، فخلي حد ناحيه ربنا. قلت له خلاص نبقى اصحاب ما فيش مشكله. الشاكر يتصل بي بين الحين والحين لحد ما اتصل بالمريض راح المستشفى رحت ازوره. اسمع بيقول لي معذبني حاجه واحده، ان الفيلا اللي ضيعت عليها عمري ما لحقتش اتمتع بيها، مات يوم الاثنين الصبح من غير ما يسكنها. شوف العذاب بقى، ان المقارب من ايطاليا والسجاديد مش عارف منين، من اسبانيا ولا من ايران مش عارف، في النجف منين، كل ده هو العذاب. من احب شيئا غير الله عذب به ولابد. ثلاث مرات عذب في سبيل تحصيله عشان يعمله، وعذب حين يموت فيسلب منه ثم يعذب به في جهنم. ربنا يعافينا واياكم. ما مسكتش انا الشاهد. الشاهد ان صاحبي ده يقول لي انا عايزك تاخدني عند حد من اصحابك يكون عنده بتوع موبيليا. ماشي نروح لدكتور موبيليا. قوض النوم ب 32,000 جنيه. ما تنزلوا لنا 500 جنيه. طب 250، طب 200 جنيه. انت بتتكلم في ايه؟ هي دي احيانا بتبقى النقط دي اللي بتخليك تعرف قد ايه الحرص على الدنيا. الكلام في 200 جنيه و100 جنيه و150 جنيه و300 جنيه. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. الحرص العجيب على الدنيا اللي بيبان يبان في المواطن، ان يقف فقير على بابك ويسالك ويتوسل اليك. شفتها بعيني دي قدام باب المستشفى، راجل بغلبان واقف، ف يعني استنبط يعني شاف واحد كده قبها، فبدا يكلمه انا عايز اعمل حواله عشان اصرف معاش السداد، فقالوا لي تعمل حواله ب 42 جنيه، انا عايز 42 جنيه، راح مديله 50 قرش. الراجل بياخد 42 جنيه، 42 جنيه يمثلوا ايه في العربيه اللي انت راكبها ب 300,000 جنيه؟ 42 جنيه، واحد بيدخل 42 جنيه، اديله كم؟ اديله 50 جنيه؟ ايه المشكله؟ لا 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 دول حراميه. خليهم حراميه، سأل، ادم طلب اديله. سبحان الله العظيم. الشاهد ايها الاخوه هنا يبين يظهر الحرص على الدنيا اللي هو ابن القيم قال عليه ده، انك تجده إذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك، وكان يكون حاله الضبط مع الوجود لغناه بها، ولكان حاله الطلب مع الفقد لفقره إليه. تحفظ الكلمتين دول، إن هيبقى حاله الضبط مع الوجود، لما تبقى الفلوس موجودة يبقى منضبط جدا، المصاريف بحساب، كل حاجة منضبطة، ليه؟ لانها لها قيمه في قلبه، ولو كان لما يفقدها يبدا حريص ويطلب ويدور ويقبل صفقات ويحسبها ويدخل بالصلاه ودماغه مشغوله بيها، هذا هو، فيكون مهتما بها. لان من اهتم بامر وكان له في قلبه موقع اشتغل به في وجوده او عدمه. لو الانسان ابه لو بيحب واحده هيبقى مشغول بيها سواء كانت مراته او مش مراته، لو بيحب الفلوس هيبقى مشغول بالفلوس سواء عنده او ما عندوش.
احبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.